ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بفتح الباري.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه أولى حلقات هذا البرنامج الذي نسميه بإذن الله عز وجل الفقه الميسر، ومرادنا فيه أمرين. الأمر الأول المراد من كلمة الفقه، وليس المراد به الفقه في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، بل أوسع من ذلك. الفقه المراد به الفهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما الأمر الآخر فأن يكون هذا الفهم فهما ميسرا. أرحب بشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن سليمان جزاه الله عنا خيرا.
أحسن الله عليك، صلى الله عليه يكتب لك المثوبة.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، قلنا هذا البرنامج المراد منه الفقه،
نعم،
والفهم في الدين. لما وضع ابن عباس الماء أمام الخلاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين. وخرج إماما من أئمة المسلمين فاهما في كتاب الله. فكما قلنا ليس المراد بالفقه فقه العبادات والمعاملات فقط، بل الفهم في الدين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني الميسر، وهذه نسأل عنها فضيلة الشيخ: كيف يكون فهم الكتاب والسنة ميسرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الفقه فإن الفقه له مفهوم اصطلاحي ومفهوم أوسع. أما المفهوم الاصطلاحي فهو المقصود به أحكام الحلال والحرام في أبواب العبادات والمعاملات والمواريث وأحوال الأسرة والأحكام الدولة، هذا كله يسمى فقه، فقه اصطلاحي، ومن يعمل به يسمى فقيها. وأما الفقه العام فهو فقه عام في دين الله عز وجل. ولذا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لابن عباس قال: اللهم فقهه
في الدين،
في الدين. ليس هو الفقه الاصطلاحي القاصر على الأحكام الفقهية حلالها وحرامها، بل هو الفقه العام المراد به أن يفقه كل شيء. ولذا فقه سورة النصر وفقه من الأحكام ما لم يفقهه كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فخرج لنا عبد الله بن عباس فقيه هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه. هذا من ناحية الفقه. أما الميسر فالمراد به ما أتى في دين الله عز وجل، لأن كلمة التيسير قد تفهم فهما خاطئا. ليس معنى التيسير التهتك والبعد عن الانضباط الشرعي، بل الميسر ما أتى من عند الله عز وجل. فكل ما شرعه الله عز وجل فهو ميسر مقدور للخلق، ولو لم يكن مقدورا لهم لما فرضه الله جل وعلا وشرعه عليهم.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
نرى كثيرا من الناس يحتج بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن دين الله يسر. هل هذا كلام النبي؟ نعم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لكن عند التطبيق لعله يقول إن دين الله يسر وهو يريد أن يعصي الله عز وجل. يعني مثلا في الأفراح يريد أن يفعل ما يشاء، وإن جئت توضح له الأحكام الشرعية قال إن دين الله يسر. فهل هذا هو المفهوم من هذا الحديث؟
جزاك الله خير،
تفضل.
نقطة جيدة شخص.
نعم.
ليس هذا هو مفهوم كلام النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
في أن هذا الدين يسر وأن الله جل وعلا يريد بكم اليسر، وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما،
نعم،
لأن هذا كله في مجال المشروع،
نعم،
وأما أن انتقل من المشروع إلى الممنوع فقد خرج عن اليسر،
نعم،
إلى الحرام، نعم. فهناك فرق بين ما يسره الله جل وعلا من شرعه على عباده من تشريع الرخص ومراعاة ظروف الناس وأحوالهم والأحكام التي شرع الله عز وجل استثناء لأصحاب الأعذار،
نعم،
هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى،
نعم،
فتأخذ الأحكام بالعزائم، فإن وجدت المناسبات كانت الرخص تيسيرا للعباد، هذا كله في حدود ما شرع الله،
نعم.
ولذا ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن
إثما، نعم،
فإن كان إثما كان أبعد الناس منه،
نعم،
صلى الله عليه
وسلم. الله خير. لذلك إياك أن تستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المراد إن دين الله يسر في المعاصي ولا في أن تبتدع وتعبد الله كما تريد، وإن جئنا نحتج عليك قلت إن دين الله يسر، إن دين الله يسر في أن تتتبع الرخص التي رخصها الله لك، إن دين الله يسر ألا تشق على نفسك في عبادة ما أمرك الله أن تشق بها فيها على نفسك. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نذر أن يحج ماشيا ولا يركب وألا يستظل من الشمس يظن أن هذا يقربه من الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل؟ قال لقد نذر، قالوا له لقد نذر أن يحج ماشيا ولا يركب ولا يستظل ولا يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليركب وليستظل وليتكلم، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. هذا الذي نقول فيه إن دين الله يسر.
ولذا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
ما قبل من الرهط،
أي نعم،
الذين زعموا لأنفسهم،
نعم،
أنهم يأتون بأمر قال ولكني،
نعم،
أتقاكم لله وأخشاكم له،
نعم،
ولكني أصوم وأفطر،
نعم،
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء،
فمن
رغب عن سنتي فليس مني، نعم، صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
هذا وغاية التيسير.
نعم، جزاك الله خيرا. إن دين الله يسر، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن لا يجوز أن تحتج بمثل هذه الآيات أو مثل هذه الأحاديث على معصيتك أو على بدعتك أو على اتباعك للهوى كما سنذكر اليوم بإذن الله عز وجل. فهذا هو عنوان برنامجنا، الفقه أي في ديننا، الفهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الميسر الميسر ما كان عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نخوض في جدل بإذن الله ولن نكثر المراء، لكن نذكر أقوال العلماء التي دونوها وكانت مبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نبدأ به اليوم هو مسألة في غاية الأهمية. نحن نتخبط والله اليوم في أخذ الفتوى، وبعضنا يتبع هواه في أخذ الفتوى. لذلك أول مسألة نبدأ بها اليوم في الفهم عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأخذ العامي أمثالنا من لم يصل من لدرجة الاجتهاد، عموم المسلمين كيف يأخذون دينهم؟ فضيلة الشيخ، كيف يأخذ العامي أو عموم المسلمين كيف يأخذون دينهم؟ تفضل.
أما عن العامي أو الذي ليس بطالب علم وليس له نظر في النصوص والأدلة، فإنه يأخذ علمه من العلماء الربانيين.
نعم.
قال الله جل وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر،
نعم،
إن كنتم لا تعلمون،
نعم،
ابتدأها بالأمر، نعم، اسألوا،
نعم،
ثم خص المسؤول بأنه يكون من أهل الذكر،
نعم،
والثالثة أنكم لا تعلمون،
نعم،
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء الربانيين، العلماء علماء الملة،
نعم،
الذين يبلغون عن الله رب العالمين بدليلهم، يفهمون هذا من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يبلغونه للخلق.
أنا أريد أن نقف مع هذه الآية وقفة.
نعم.
هي فيها ثلاثة أشياء.
نعم.
الأولى فاسألوا، وقد ضرب الصحابة المثل الأعلى في سؤالهم، سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو مع بعضهم، وكانوا يبجلون العلماء منهم. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، قال عن سؤال جبريل: هذا جبريل جاء يعلمكم
دينكم.
نعم. فكان السؤال هو العلم، فأول أمر أمرنا به في هذه الآية
السؤال. نعم.
وكما قلنا الصحابة لهم أمثلة في ذلك كثيرة
جدا.
أما الأمر الثاني فهو أهل الذكر، كيف يعرف العامي أهل الذكر؟
نعم.
نعم. وهل كل من وضع أمامه لقب أو تخرج من جامعة أو كذا وكذا هو أهل للفتوى، أم كيف نميز للناس الذين يأخذون عنهم دينهم؟ فضل سيد.
معلوم أن العامي مذهبه مذهب من يفتيه ويعلمه.
نعم.
لأن العامي ليس له نظر في النصوص ولا في الأدلة، ولا يستطيع استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
نعم.
ولكنه مجتهد.
عايز نكرر دي ثاني سيدنا.
أقول
إن هذه قاعدة سنبني عليها كل ما سيأتي بإذن الله. العامي دينه
دين من يعلمه.
نعم.
دين من يفتيه.
طيب.
يعلمه ويفتيه، هذا يأخذ الدين عنه.
نعم.
فهو ليس بمجتهد في النصوص، ولكنه مجتهد في اختيار من يعلمه.
نعم.
من العلماء الربانيين، ليس بالضرورة أن يكون هذا العالم رسميا كأن يعين مفتيا من ولي الأمر.
نعم.
لأن الإفتاء مدته في التاريخ لا تزيد عن 200 عام.
نعم.
ظل المسلمون 1100 عام يسألون من يثقون به.
نعم.
ولم يكن هناك دارا للإفتاء قد وضعت لإفتاء الناس في الأحكام.
نعم.
وإنما كان الناس يثقون بأهل العلم.
نعم.
يختارون أقربهم لله جل وعلا، ومن يغلب على ظني أنه يتقي الله جل وعلا فيه. وليس بالضرورة أن يكون العامي يعرف الدليل.
نعم.
أو أن المفتي يعطيه الدليل.
نعم.
لكن يعلمه حلال حرام، افعل لا تفعل، صحيح فاسد، الطلاق واقع لا يقع، البيع صحيح لا غير صحيح فقط.
نعم.
لا يكفيه من العالم الكلمة.
نعم.
أما أن يلقيه الدليل فإن الدليل ليس له بنافع، فإن
نعم.
العامي لا يحسن
نعم.
استخراج الدليل.
ولعل أبو موسى
ومما
تفضل.
نعم. جزاك الله خير. ومما عمت به البلوى
نعم.
أن الإفتاء صار مهنة جميع الناس.
نعم.
فلو أننا جلسنا في أي مجلس الناس يجهلون فيه أو يعلمون لهم في الباب باع أو ليس لهم، بلغوا تلك المرتبة أو لم يبلغوها، كل الناس يفتون حلال حرام صحيح فاسد. لو أنك خرجت إلى إحدى المقاهي أو الأماكن العامة أو التجمعات أو في وسائل المواصلات أو في الوسائل الحكومية، ثم جاء رجل وقال في مسألة تكلم في أو سأل سؤالا، لو سئل في زمن عمر لما جمع له أهل بدر لجمع له أهل بدر، لا أفتوا فيه، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، وصارت الفتوى عمومية، وهذا مما عمت به البلوى. أبو موسى رضي الله تعالى عنه لما دخل على الجماعة الذين يعني قد فعلوا أمرا ظنوا أنه حسنا، ملك حلق، تحلق الناس حلقا، وفي وسطهم رجل يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100 إلى آخره، الحديث المعروف والأثر المشهور. ذهب إلى عبد الله بن مسعود.
لا. هو هذا الذي فعله، قال رأيت شيئا أنكرته، قال فانطلقت إلى عالمنا،
رغم أنه أبو موسى.
أبو موسى
نعم.
رضي الله عنه،
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ومن الصحابة.
نعم. وأنا أذكر أيضا مثالا آخرا في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم يحيى بن عمر وعبد الرحمن الحميري. يحيى بن عمر هذا من كبار علماء البصرة،
نعم،
وكان من الذين ينقطون المصحف، ومع ذلك قال لقد ظهر قبلنا قوم يقرؤون القرآن ويتقعرون العلم ويقولون ألا قدر، قال فانطلقت كان ممكن أفتاهم، لكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودون في المدينة، ينطلق من البصرة إلى المدينة ليسأل عن مسألة. النهاردة نحن عندنا الدين بفضل الله في بيوتنا ولا نسأل. قال فانطلقت أنا والحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد،
نعم،
إلى آخر الحديث، فسألوه عما يقول هؤلاء في القدر. فالأمر الثاني الذي في هذه الآية، الله جل أمرنا بالسؤال وأمرنا أن نسأل أهل الذكر.
ثم إن شيخ محمد عذرا
فضل.
أهل الفتوى ذاتهم متخصصون، كانوا يتضرؤونها، يعني تأتي الفتوى إلى هذا العالم يقول اذهب إلى فلان،
نعم،
رغم أنه لها أهل،
نعم،
يقول لما، لأنه يبلغ عن الله عز وجل،
نعم،
المفتي تخرج الكلمة من فمه فيصدر بها الناس، تطير في الآفاق،
نعم،
يعمل بها الناس،
نعم،
فخطيرة،
نعم،
فكانوا يهابون الفتوى،
نعم،
العلماء الربانيين الراسخين في العلم يهابون الفتوى،
نعم،
ويأتيهم المستفتي فيحيله على غيره، ثم يحيله على غيره خشية أن يقول كلمة لا تصيب مراد الله عز وجل،
نعم،
وهذا من ورعهم وتقواهم رحمة الله عليهم أجمعين.
يبقى الأول أمرنا بالسؤال، والثاني ما أمرنا أن نسأل أي أحد، إنما أمرنا أن نسأل أهل الذكر، والثالثة إن كنتم لا تعلمون. أنا أريد من فضيلتك أن تقول لنا ما هي الأحوال التي يكره فيها السؤال أو يحرم السؤال، وأنا أختم بالحالات التي قد يستحب فيها ويجب فيها السؤال. فضل سيدي.
أما ما يكره فيه السؤال أو يحرم فيه السؤال، أولا يكره السؤال في المسائل الجدلية،
نعم،
التي لم تحدث.
طيب.
يجلس إنسان فيتخيل أمورا فيسأل فيها من باب المجادلة،
نعم،
لا من باب العلم،
نعم.
ولذا كان علماؤنا حين يسأل الرجل مثلا الشافعي الإمام، نعم، رحمة الله عليه، أو مالك في المسائل هذه الجدلية، يقول له أوقعت،
نعم،
يعني عندك مثل هذه المسألة حتى تسأل عنها، حتى نجتهد فيها، حتى نبحث، أم أنها تضيع الأوقات.
نعم.
الثانية، وهذه قد انتهت بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يخشون أن يسألوا في المسائل فتحرم، يضيق على الأمة،
لا،
بسؤالهم ما كان حلالا،
لا،
فيضيق على الأمة، فكان الصحابة يهبون هذه المسألة، لا، وكانوا ينتظرون الأعراب يأتون من البوادي،
الرجل العاقل من البادية
يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يتعلمون دون،
لا،
أن يبحثوا في ذلك.
نعم، جزاك الله.
وأما كل ما كان من دين الله عز وجل والعبد يحتاج إليه، فيجب عليه وجوبا أن يسأل من يظن به العلم ليدله على طريق الله عز وجل.
نعم. أما الأوقات التي يستحب فيها السؤال، فكما قال شيخنا في كل أمور الدين اسأل ولو في أقل الأمور حتى تخرج نفسك من الشبهات وتخرج نفسك من المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال عن جبريل هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. ولما جاءت امرأة إلى صحابي من الصحابة جاءت تسأله الصدقة، فتأخروا عليها فقالت يا بني أخرج لي الصدقة لقد أرضعتك أنت وزوجتك. قال لها، خرج لها مسرعا، قال ماذا تقول يا امرأة، يعني هو وزوجته رضعوا من هذه المرأة، هي أخته في الرضاعة. قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وقلت له يا رسول الله إن هذه المرأة تدعي أنها أرضعتني أنا وزوجتي،
نعم،
أمر ينبني عليه بيته فيه أولاد زواج قائم، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق زوجتك،
نعم، كيف وقد قالت،
قال كيف وقد
زعمت
إنها امرأة تكذب،
نعم،
قال كيف وقد خيل،
نعم.
سيدنا، ندخل في لب موضوعنا،
جزاك الله خير.
هل يجوز له أن يسأل أكثر من شيخ في مسألة واحدة؟
أي نعم، جزاك الله خير، هذه نقطة جيدة،
نعم،
وهي الحقيقة عندنا في الشعب المصري كأنه المرض،
نعم،
يبحث عن من يفتيه على مراده هو،
نعم،
هو يريد إجابة معينة،
نعم،
مثلا يعني طلق امرأته ثم يريد أن يراجعه،
نعم،
البيت ينهدم ويحتاج إلى الزوجة مرة أخرى،
نعم،
فيذهب إلى شيخ، فإن قال له وقع اليمين يتركه ويذهب إلى آخر، يتركه ويذهب إلى ثالث، إلى رابع، إلى خامس، إلى سادس، حتى يجد ولو لم يكن من أهل الفتوى من يقول له أن امرأتك لم تطلق. وهذا الذي يبحث عن مراده هو على هواه هو، هذا العمي الذي يبحث عن هواه لا يبحث عن رضاء الله عز وجل، وهذا لا يجوز. وإنما الأصل أن لا يسأل إلا من يثق، إلا من يثق به، فإن سأله لا يسأل أحدا بعده. هذه.
لكن لو وجد عالما أوثق ممن سأل، هل له أن يتأكد من الفتوى أو ينصرف؟
إن كان من سأله أوثق من الأول سأله لو لا بأس، لكن لا على سبيل البحث عن عما يريده هو وهواه،
لكن من باب التحري،
بل من باب التحري والبحث عن مراضي الله جل وعلا.
نعم، جزاك الله خير. المسألة التي في غاية الأهمية،
نعم،
هل يجوز إن سأل أكثر من واحد أن يتخير بين أقوال هؤلاء أم ماذا يفعل؟ سأل هذا شدد له، وسأل هذا فيسر له، وأنا سأذكر صورتين.
جزاك الله خير.
الصورة الأولى أن يكون جميع الذين سألهم من أهل الحق.
طيب.
والصورة الثانية أن يكون فيهم أهل حق وأهل باطل. فضلتك نريد جوابا على الصورة الأولى.
جزاك الله خير.
سأل أكثر من واحد من علمائنا المعتبرين في الفتوى ومن يشهد لهم، وأجابوه بأكثر من قول، منهم من شدد ومنهم من يسر، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
جزاك الله خير.
تفضل سيدي.
أما عن هذه المسألة، مسألة الحالة الأولى التي هي أنه سأل من هم أهل لهذا الباب فأفتوه، أحدهم أفتاه بفتوى ميسرة والآخر شدد عليه، الأول أخذ بمراد الله عز وجل والثاني أخذ بما هو أحوط.
نعم.
العامي بما يأخذ.
نعم.
قبل أن يعني أتكلم في هذه المسألة وأجيبك عليها،
نعم،
في العصر الحديث نشأ عندنا مدرستان.
نعم.
المدرسة الأولى مدرسة حلال 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 حلال، كلما سئلوا في شيء قالوا
حلال
حلال، هذه صارت مدرسة عندنا عند المفتين، يجيب في كل شيء بحلال، مباح، حلال حلال. مدرسة أتت بشيء من البحث في زلات العلماء و الأمور التي وقع فيها أهل العلم ليفتون الناس بها ويعممونها. في مقابل هؤلاء نشأت مدرسة أخرى وهي مدرسة الأحوطيات، فيأتي فيقول هذا حرام أحوط، هذا أحوط، فهؤلاء جعلوا الدين جملة من التيسيرات، وهؤلاء جعلوا الدين جملة من الأحوطيات، والحق ليس في هذا ولا في هذا، بل إن الحق في البحث عن مراد الله عز وجل.
نعم.
ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى؟
نعم.
لأن القصد في بدء الأمر ونهايته أن نرضي الله جل وتعالى.
نعم.
هذه المسألة التي بين أيدينا الآن، سأل عالمين على الحق فأحدهما يسر عليه والآخر شدد عليه بما يأخذ، خلاف بين أهل العلم. أرجح الأقوال الذي رجحه الإمام ابن عبد البر والإمام النووي رحمة الله عليهما وغيرهما أنه يأخذ بالأيسر.
نعم.
لأن الأيسر هو مراد الله عز وجل، قال الله يريد الله بكم اليسر، فمراد الله عز وجل من الخلق اليسر، والله عز وجل لا يريد منا الإعنات ولا المشقة ولا الحرج، والدين جاء برفع كل الحرج.
نعم.
فإن أتى عند العامي فتوى من أحد العلماء شدد عليه فيها والآخر يسر عليه فيها، يأخذ بالأيسر عليه إصابة لمراد الله جل وعلا وليس اتباعا للهوى.
جزاك الله خيرا.
جزاك خير.
أما الصورة الثانية وهو أن يبحث بين الجميع لينظر في شيء يوافق هواه، يسأل هذا كما وضح فضيلة الشيخ فيفتيه في الأمر، فيظل يبحث ويبحث حتى يجد من ييسر له في هذه المسألة، هذا الذي نص العلماء أنه من اتباع الهوى. قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه، كيف يتبع الهوى؟ أن يبحث عن مفتن لا لورعه ولا لعلمه ولا لمكانته، إنما يبحث عن مفتي يفتي من أجل رغبته. وسأذكر مثالا، مسألة مثلا تطليق المرأة في الحيض، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. والله لو ذهبت لعالمك ولشيخك وقال لك لا تقع الطلقة، أنت عند الله فعلت ما وجب عليك ولا توقع الطلقة. أما أن تظل تبحث وتبحث عن مفت من الذين يفتون فقط بعدم وقوع الطلاق فهذا واتباع الهوى. فهناك فرق بين الصورتين. الصورة الأولى التي ذكرها فضيلة الشيخ التي يجوز لك أن تأخذ فيها بالأيسر، وهي أن يكون كل الذين أفتوك في المسألة من أهل الحق، فاتبع الأيسر، ودين الله يسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. أما أن تنتقي وتبحث عن زلات العلماء فهذا هو المحرم، وهو الذي نص العلماء أنه من اتباع الهوى. تفضل سيدنا.
تفضل.
في أمثلة على هذه الصورة سيدنا؟
يعني أنا بس أود أن يعني أنبه على أن جرأة الناس في الفتوى،
نعم،
ومن لا يعلمون،
نعم.
ثانيا مسألة الكلام في المسائل العلمية للعامي لا يجوز،
نعم،
لأنه يتكلم في دين الله عز وجل،
نعم.
ولو ذهب في أي تخصص لقال له ارجع إلى
أهل
التخصص،
نعم،
في الهندسة، في الطب، في الجيولوجيا، في الجغرافيا، في غيرها، نبعث المتخصصين. أما أن يبقى دين الله عز وجل كلأ هكذا فهذا لا يجوز. هذه المسألة التي أودنا بها. الأخرى يعني يحضرني الآن يعني حادثة حدثت لي، وكنت في المدينة النبوية في إحدى أيام الطلب، وكان معي أحد إخواني وأشكلت علينا مسألة، صادفت أحد علماء الحرم داخل المبنى الحرم، فناضيت صديقي وقلت له هذا الشيخ فلان ومن علماء الحرم وله باع وله اسم، الدكتور والعالم والشيخ ومعه من الشهادات العلمية ما معه. فاكتنفته أنا وصاحبي وصلينا خلفه راتبة العشاء، ثم بعد أن صلينا يعني ظننت أن صاحبي قد وكل الكلام إلي، فانطلقت إليه وسألت الشيخ، فقال هذه المسألة ليس لي فيها سلف.
الله،
وهذا من الورع.
نعم.
هذه المسألة ليس لي فيها سلف.
نعم.
وهو في وقت في هذا الوقت في نظري أنا من أهل الاجتهاد، بل كنت أظن ساعتها أنه أعلم أهل الأرض.
نعم.
ولكنه أحالني على شيخه،
نعم،
وأستاذه، وقال اذهب فسأل عن هذه المسألة، فما أجابك به فالزمه.
نعم إن شاء الله.
وليس لي في المسألة سلف حتى أفتيك به.
نعم.
وهذا من ورعي.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
الإمام النووي له كتاب في أدب المفتي والمستفتي،
نعم،
وذكر فيه مسألة التخير من المذاهب ومن الفتاوى. يقول رحمه الله: لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي، خلي بالك من هذه الكلمة، وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف. لما تبحث في كل مذهب عن زلاته، قال الإمام أحمد: من تتبع زلات العلماء ضل. تبحث في كل عالم عن المسألة التي خالف فيها العلماء فهذا هو اتباع الهوى. أنا أتعجب،
كلام العلماء في المسألة دي واضح،
نعم،
السلف جميعا،
نعم،
يعني منهم من يقول من تتبع رخص العلماء تزندق،
نعم،
ومنهم من يقول من تتبع رخص العلماء رق دينه،
نعم،
يعني ذهاب الدين في البحث عن الزلات،
نعم،
المسألة اجتهادية، لعل عالما اجتهد فأخطأ،
نعم،
فلا نجعلها دينا،
نعم،
ندين به لله عز وجل،
نعم،
بل نبحث على القول بالدليل. هذا مهمة المفتي،
نعم،
ومهمة العامي أن يأخذ من المفتي الثقة
وأن يجتهد في اختيار مفتي،
نعم،
هذا كما قلت فضلتك،
نعم.
أنا أتعجب أننا نرى في بعض برامج الفتاوى من يقول فلان بكذا ويقول المذهب الفلاني كذا وكذا، ولك أن تتخير. العامي ليس من أهل الاختيار وليس من أهل الاجتهاد، إذا لماذا جاء إليك؟ هو جاء إليك لتذكر له الذي يقربه من الله. أما إن تركنا المسألة بيد العامي فالعامي قد يغلب عليه هواه ويتتبع رخص العلماء. وهنا أذكر بعض الأحاديث التي قد يستدل بها بعض الناس على ذلك. يعني سيدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وبصر استفتي قلبك وإن نعم. أفتوك وأفتاك وأفتوك
نعم.
كيف نوجه هذا الحديث؟ هل للإنسان أن لا يذهب للعلماء لا. ويقول قلبي اطمأن لهذه المسألة هكذا؟
لا
تفضل سيدي.
أولا ليس معنى هذا طرح كلام العلماء
نعم.
واستفتاء القلوب وانتهت القضية
نعم.
هذه المسألة الأولى. أولا الحديث هذا في حدود المشروع لا في حدود الممنوع.
أكيد.
يعني لا تستفتي قلبك أسرق أو لا أسرق
نعم.
ارتاح أو لم يرتح
نعم.
فإن ارتاح فهو الهوى
نعم.
لأن هذه السلام. مسائل إنما الحديث ورد في المشروع لا في الممنوع هذه الأولى. الثانية أن هذا في المفاضلة بين كلام العلماء الثقات
نعم.
أنه أفتوه هذا بمسألة وأفتوه هذا بقول وهذا بقول
نعم.
فساعتها كلام العلماء صحيح ولكنه يستفتي قلبه في أحد القولين ومرتاح إليه يعمل به
نعم جزاك الله
في نطاق ما شرع الله عز وجل نعم.
ومن أحسن ما رأيت في تفسير هذا الحديث أيضا أن هناك مسألتان. المسألة الأولى أن يفتيك العالم بشيء هو حلال لك يقول لك هذا حلال ثم يحيك في صدرك شيء من هذا الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا الذي يجوز فيه أن تتبع قلبك إن أحل لك أمرا وأنت ترى فيه شبهة.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فمن بعد عن الشبهات وترك المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
نعم.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما الصورة الثانية وهي التي هي اتباع الهوى بعينه أن يفتيك العلماء بالتحريم وأنت تقول بل قلبي يطمئن للحلال
نعم.
أنها حلال فهذا حكم العلماء أنه من اتباع الهوى. عندنا سيدنا حديث آخر قد يستدل به البعض
نعم.
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ألم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتكم إياهم.
نعم.
كيف يكون هذا؟
هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عدي بن حاتم
نعم.
وهو يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
نعم.
قال يا رسول الله ما عبدناهم
نعم.
وعدي بن حاتم كان على النصرانية
نعم.
قال ما عبدناهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قوله تعالى من سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أربابا
يعني عبدوهم دون رب. فجعل النبي فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لعدي كيف عبادتهم. عبادتهم أن يحل لكم الحرام فتتبعوهم أو يحرم عليكم ما أحل الله فتتبعوهم فتلك من العبادة تلك من العبادة. وهذه خطورة الفتوى أن المفتي قد يتبعه العبد فيضل فيحمل المفتي أمانته.
طب متى يكون الوزر على المفتي ومتى يكون الوزر على المستفتي؟ يعني العوام يقولون علقها في رقبة عالم واطلع سالم. طيب متى أسلم ومتى لا أسلم؟
نعم. المفتي يأثم إذا أفتى بأحد أمرين إما بالجهالة وإما بالهوى.
نعم.
إذا لابد المفتي من أمرين العلم والتجرد
لا.
العلم والإخلاص
لا.
لله عز وجل في كلامه حتى يكون الكلام صحيحا. فإن أفتى بعلم في المسألة مخلصا لله جل وعلا وجهه فأخطأ فهو مأجور
لا.
له بها أجر
لا.
باجتهاده
لا.
وإن أصاب فله أجران
لا.
وأما الأخرى فعياذا بالله
لا. فإذا كنت أن تعلم أن هذا من أهل الباطل وما ذهبت إليه إلا ليحل لك حراما وأنت تعلم أنه من أهل الباطل فهذا هو اتباع الهوى. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أنهم جعلوا رهبانهم أربابا يقولون لهم اعبدوا فلان فيعبدونه، وهم يعرفون أن العبادة لا تصح إلا لله. أنت عارف أن العلماء حرموا الربا، تروح لفلان يقول لك لا الربا ما فيهوش حاجة، كل ربا، فإن أكلت الربا اتباعا لهواك فقد جعلت العالم ندا لله. فهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأريد أن نذكر في كل حلقة التوصيات التي ذكرناها على مدار الحلقة حتى تكون وصايا نختم بها هذه الحلقة. الأولى: إن دين الله يسر، لكن ليس المراد بكلمة إن دين الله يسر أن تحل الحرام أو تحرم الحلال. وأما الثانية: ليس للعام أن يأخذ دينه إلا من العلماء، إلا من أهل الذكر، من أهل الورع الذين شهد لهم بالتقوى، شهد لهم بالصلاح. والثالثة: أن العامي مذهبه مذهب من يفتيه. والرابعة: أن العامي له أن يجتهد، لكن يجتهد في شيء واحد، في البحث عن عالم ورع تقي يأخذ عنه هذا الدين. والتي بعد ذلك: ليس بواجب على المفتي أن يذكر الدليل للعامي. والأخيرة: أنه يجوز لك أن تأخذ بالأيسر إن كان الذي أفتاك كلهم من أهل الحق، أما إن كنت تبحث عن الزلات وعن من يتبع هواك في فتوى فهذا هو اتباع الهوى. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما ذكرنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأشكر فضيلة الوالد الشيخ جزاه الله خير الشيخ محمد سليمان، جزاك الله عنا خيرا، وأسأل الله جل أن يعلمنا وإياك.
آمين.
وأقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم، رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان.